بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة المستمعون والمتابعون لهذه الحلقات والكلمات والدروس التي تبث إليكم عبر الإذاعة السلفية، إذاعة النهج الواضح. جزى الله القائمين عليها خير الجزاء، وجزى الله المشايخ المشاركين في هذه الدروس والكلمات التوجيهية النافعة الفرقانية خير الجزاء، وجزاكم الله خيرا أيضا عن متابعتكم لهذه الدروس ونشركم لها واستماعكم لها. أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسنات الجميع وأن لا يحرمكم الأجر. وهذا هو اللقاء الثالث من اللقاءات الموسومة بمختارات من كتاب الشريعة الذي صنفه الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 63 للهجرة. وقد أخذنا جملا من المعاني وبعض الآثار، بل وبعض الآيات القرآنية والأحاديث حول الجماعة ومفهوم الجماعة والأمر بلزومها والحذر والتحذير من مفارقتها. وذكرنا في اللقاء الثاني ثلاثة من المعاني المهمة للجماعة. الثالث منها أنه الأمير المسلم، الحاكم المسلم، ولي الأمر المسلم الممكن مع رعيته وزرائه ونوابه، هؤلاء هم الجماعة الذين أمرنا بلزومهم في عدد كثير من الأحاديث النبوية وآثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وتقدم الكلام عن بعض الأوجه التي وردت في القرآن والسنة وأشار إليها المؤلف رحمه الله، وفيها النهي عن مفارقة الجماعة والاختلاف والتفرق في الدين. وقد كان من أمر الجاهلية الظاهر الشائع بينهم أنهم متفرقون في دينهم ودنياهم، لا يجتمعون على عقيدة صحيحة ولا على قيادة واحدة، فخالفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعاهم إلى اعتقاد واحد صحيح، ودعاهم إلى أن يمضوا ويسمعوا ويطيعوا لمن ولاه الله أمرهم فتتحد بذلك كلمتهم وتتحقق بذلك وحدتهم، تتكون بذلك قوتهم وكيانهم. فجاء أهل الأهواء والبدع وأصحاب المطامع والمطامح السياسية فخالفوا الهدي النبوي وأعادوا الهدي الجاهلي وطريقة أهل الجاهلية، وحسنوا قبيح هديهم طريقتهم من التفرق في الدين والدنيا، وجعلوا المسلمين في فتن عظيمة وتشرذم وتفرق يزداد يوما بعد يوم، فيزدادون بذلك شقاء وضعفا وفرقة، ويزدادون بدينهم جهلا وبالعمل به تقصيرا وتركا. كل هذا بسبب مخالفة ما عليه الجماعة الأولى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسأختار حديثين مما ذكره المؤلف من الأحاديث يظهر لكم منهما أن من مفهوم الجماعة الأمير الحاكم المسلم مع رعيته. وأضيف إليهما حديثين من خارج الكتاب. فأبدأ بما خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، فإنه من فارق الجماعة. تأمل، ذكر هنا الأمير وذكر أنه يصدر منه ما يكرهه المؤمن في أمور الدين، وذكر الأمر بالصبر عليه والنهي عن نزع يد الطاعة. فليصبر هذا أمر، ولا ينزعن يدا من طاعة هذا نهي، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر. أي جماعة؟ إنه ذلك الأمير وطاعته. هذا نص واضح. قال: فإنه من فارق الجماعة قيد الشبر فمات مات ميتة جاهلية، نسأل الله العافية والسلامة. ومع هذا يأتي اليوم من أهل الأهواء والبدع والضلال والكذب على الشريعة والتدليس على المسلمين من دعاة الجماعات السياسية الإسلامية كالإخوان وغيرهم، من يلبس ويضلل على الناس ويقول إن مفهوم الجماعة بمعنى الأمير ونوابه ورعيته ومن يكون معه أن هذا مفهوم غير شرعي، وأنه مفهوم حادث، وأنه ما جاء إلا في آخر عهد عثمان، إلى غير ذلك من الأكاذيب والافتراء وتحريف الكلم عن مواضعه. كل ذلك لينصروا باطلهم وليحملوا الأحاديث الواردة في لزوم الجماعة على جماعاتهم البدعية الضالة المارقة الخارجة عن السنة والمفارقة لجماعة المسلمين الحقيقية. لا بد أن تعلموا أيها المسلمون الفرق بين الجماعة الحقيقية المرادة بالنصوص الشرعية وبين الجماعة البدعية الباطلة المارقة عن السنة التي يريد أربابها وأصحابها وسدنتها أن يصرفوكم عن الحق إلى الباطل وعن الهدى إلى الضلال، نسأل الله العافية والسلامة. فانتأملوا في هذا الحديث، حديث ابن عباس، وهو يقول فيه عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة. تأمل هذا جيدا. الحديث الثاني: ما اتفق البخاري ومسلم أيضا في على روايته في صحيحيهما من حديث أبي إدريس الخولاني عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وفي أوله قوله: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، إلى أن قال: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فهناك طريقان: جماعة المسلمين وإمامهم مع ولي أمرهم مع حاكمهم مع ملكهم، هذا طريق وهو الذي أمرنا بلزومه وهو الذي أمرنا بالثبات عليه. والطريق الثاني طريق الدعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. وقد ذكر أهل العلم من شراح هذا الحديث أن من أولئك الدعاة على أبواب جهنم ومن رأسه وعلى رأسهم الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء والبدع. هؤلاء دعاة على أبواب جهنم. فهناك طريقان أيها المسلم لا ثالث لهما، بما أن جماعة المسلمين قائمة وولي الأمر المسلم موجود ومعه رعيته ونوابه وجيوشه ووزراءه، فإن هذه هي جماعة المسلمين، فأنت مأمور بلزومها على ما فيها من القصور والتقصير، وعلى ما فيها من الأمور التي تكرهها، وعلى ما فيها من تغيير في الدين، ما لم يكن ذلك كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. لأنه في حديث حذيفة قد قال قبل ذلك: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: قلت: وما دخنه؟ قال: أمراء يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قال: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم الذين يخرجون عن جماعة المسلمين وعلى إمامهم وأميرهم. لهذا تأملوا أحاديث نبيكم عليه الصلاة والسلام، واطردوا المعاني الفاسدة التي حرص أهل الأهواء والبدع من أبناء الجماعات منذ أكثر من 80 عاما على تحريف السنة النبوية بعد تحريف الآيات القرآنية، وتحريف معاني السنة، ومن ذلك تحريفهم معنى الجماعة، وتحريفهم معنى البيعة، وتحريفهم في معنى الأمير وغير ذلك. فصرفوا هذا كله إلى جماعاتهم البدعية وتنظيماتهم والهرمية والسرية، وصرفوا أحاديث البيعة إلى أمرائهم وقادتهم، وصرفوا أحاديث لزوم الجماعة إليهم. فنسأل الله العافية والسلامة. ارجعوا إلى معين السنة الصافي النقي، وخذوا منه دينكم بعيدا عن تحريفات المحرفين وأغاليط المبدلين المغيرين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويا أهل السنة المحضة، إن دوركم هو إصلاح ما أفسده هؤلاء، وإن وظيفتكم وظيفة شريفة وعظيمة وجليلة، ألا وهي أن تعودوا بالسنة ومفاهيمها إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم الجماعة الأولى كما تقدم في اللقاء السابق. وذكر المؤلف، وأختار مما ذكره المؤلف هنا، حديثين. الأول حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه، وهو حديث طويل وفيه علوم جمة ومسائل كثيرة، اختصره المؤلف هنا وأشار إلى طوله. فعن الحارث الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وذكر الحديث بطوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس أمرني الله تعالى بهن: الجماعة، السمع والطاعة، والهجرة، والجهاد في سبيل الله. فمن فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه إلا أن يراجع. وفي لفظ أحمد وغيره، وهذا الحديث قد رواه أحمد والترمذي وابن حبان وغيرهم رحمهم الله، وفيه فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وقد رواه المصنف هنا، أعني الآجري في الشريعة، والحديث أيضا في صحيح الإمام مسلم. فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة وخالف الطاعة مات ميتة جاهلية. انظروا عباد الله، انظروا عباد الله، تذكر الجماعة مقرونة بالطاعة والنهي عن الخروج عنها ومفارقتها، فهل ذلك إلا الأمير المسلم ومن معه؟ هل ذلك إلا ولي الأمر ومن معه؟ نصوص بهذا الوضوح يعتريها تشكيكات المشككين وتحريفات المحرفين، فكيف بما كان أخفى منها في الدلالة؟ كيف سيصنعون به إذا كانت هذه النصوص الظاهرة الواضحة ويصنعون فيها ذلك؟ فكيف بغيرها؟ والأحاديث في ذلك كثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وكذلك الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلننتبه لهذا حفظكم الله تعالى. هذا أمر مهم، أن جماعة المسلمين والأحاديث الواردة بلزوم الجماعة والوعيد الشديد على مفارقتها، وأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب وغير ذلك من النصوص الواردة، هي تدل على وجوب الاجتماع في الدين، ووجوب الاجتماع على ولي أمر المسلمين كان ملكا أو أميرا أو سلطانا. والحمد لله جماعة المسلمين هذه موجودة، كل بلد مسلم، كل قطر مسلم بحاكمه المسلم يمثلون جماعة المسلمين في قطرهم وبلدهم مملكتهم دولتهم، لا يجوز الخروج عنهم ولا مفارقة ولا تفريق جمعهم أبدا، لا مفارقة جماعتهم ولا تفريق جمعهم، بل الواجب الحرص على جمع الكلمة على هذه الجماعة الأولى وعلى هذه الجماعة التي وردت فيها النصوص. أحببت أن أختم بهذا التنبيه لأني لاحظت أن بعضهم إذا جاء يتحدث عن جماعة المسلمين يتحدث على وجه العموم ويذكر جزاه الله خيرا أن جماعة المسلمين تطلق ويرد بها الأمير المسلم مع رعيته، لكن لا ينص ولا يعين. هم على قسمان، منهم هم على قسمين عفوا، منهم من لا ينص ولا يعين، ومنهم من يضع قيدا فيقول هو الأمير المسلم المطبق للشريعة المقيم للحدود، وعليه فإنه ينفي اسم الجماعة من كل دولة مسلمة اليوم لا يوجد فيها التطبيق للشريعة الإسلامية كقوانين وأحكام، يسلب الدول الإسلامية مفهوم الجماعة لإخلالها بتطبيق الشريعة، وهذا يتفق تماما مع نهج الجماعات الحركية السياسية، وتعجب أن يصدر هذا من منتسب للسنة النبوية أو للدعوة السلفية. كيف؟ إذا جاءوا عند ذكر أحاديث السمع والطاعة قالوا هذه أحاديث صحيحة متواترة متضافرة في الصحيحين وغيرهما، ولكن هذه في حق ولي الأمر الذي يحكم بالشريعة ويطبق الحدود ويقوم بالجهاد ويحمي الثغور، أما إذا قصر في شيء من ذلك فلا حظ له في أحاديث السمع والطاعة، وهذا كلام باطل وتحريف للدين وخروج عن سنة سيد المرسلين وعن منهج الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وكذلك هذا القول الذي يقول إن من شرط تحقق كون الأمير ومن معه جماعة المسلمين أن يكون أميرهم مطبقا للشريعة، أما إذا حصل الإخلال بهذا كما هو حال غالب الدول الإسلامية اليوم فلا ينطبق عليهم أنهم جماعة المسلمين. هذا خطر، هذا خطر أن يدخل على أهل السنة، هذا خطر أن يدخل على أتباع المنهج السلفي الذين يريدون النجاة. ودوركم يا أهل السنة أن تنتبهوا وأن تتحققوا بالسنة في أنفسكم وفي غيركم، وأن تنتبهوا إلى هذه المعاني الدقيقة المهمة. بارك الله فيكم. لا شك أن تطبيق الشرع فرض وواجب عند القدرة عليه، وعلى ولي الأمر المسلم أن يطبق شرع الله عز وجل حسب قدرته، هذا هو الواجب. فإذا قصر ولي الأمر وترك الحكم بما أنزل الله فعل التفصيل المعروف عند أهل السنة والجماعة في شتى مسائل أفراد مسائل باب الكبائر، فإنه عند أهل السنة والجماعة لا يكفر مرتكب الكبيرة مهما عظمت هذه الكبيرة إلا إذا استحلها عالما بحرمتها شرعا. فينبغي أيها الإخوة أن نتنبه لمثل هذه القيود التي ظاهرها الرحمة وباطنها يؤتى من قبله الضلال والعذاب، ننتبه لهذا. فنقول ما دام حاكما مسلما وإن قصر في تركه تطبيق الشريعة وإن حصل منه الظلم والجور، بل وإن كان متلبسا ببدع وضلال، ما لم يكفر بذلك الكفر الأكبر المخرج من الملة، فإنه هو ورعيته يمثلون جماعة المسلمين. هذا نقوله كما تقدم انطلاقا من تلك الأحاديث ونظائرها، وما كان عليه السلف الصالح وما عليه أئمة السنة في كل عصر وزمان ومكان. فمن قال من أين قلتم هذا، قلناه من هذا، من هذه المصادر العظيمة، فمن أين أنت جئت بهذا القول؟ فهذا هو الموجب لأن أنبه في آخر هذا اللقاء إلى هذه المسألة، وهي أن بعضهم يذكر أن من شرط كون الأمير جماعة المسلمين أن يكون مطبقا للشريعة، وهذا فيه نظر. هم الأمير المسلم مع رعيته ونوابه وزرائه وأعوانه وأجناده، هؤلاء هم جماعة المسلمين، وإن كان فيهم من التقصير ما فيهم، فالواجب لزوم هذه الجماعة والسعي في تقويتها والنهي عن مفارقتها والعمل على المناصحة بالطرق الشرعية. وانطلاقا من هذا كله، فحتى تتضح الأمور فلا تجبن أن تصرح أيها السني بمعتقدك أن تعتقد ذلك وتقوله وتدعو إليه إخوانك المسلمين وتعرفهم الحق بالأدلة الشرعية من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وأن تقول لهم بكل شجاعة وصراحة ووضوح دون جبن أو تلكؤ: نعم، هنا جماعة المسلمين، نعم، موجودة فينا اليوم جماعة المسلمين، أنت في قطرك وبلدك، كنت في السعودية أو في الكويت أو في الإمارات أو في الأردن أو في البحرين أو في مصر أو في المغرب أو في الجزائر أو في أي دولة إسلامية، ولله الحمد والمنة أنت تعيش في جماعة المسلمين، دولتك ورئيس بلدك أو ملكك رئيس دولتك، أنتم تمثلون جماعة المسلمين مع ولي أمركم. فهذا هو الطريق الذي دلنا عليه وأمرنا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا طريق الدعاة على أبواب جهنم. فلنحذر بارك الله فيكم، هذا الباب لا ينفع معه العمومات، بل لابد من مثل هذا التنصيص والتصريح حتى يعلم الجميع الحق في ذلك والسنة والهدى فيعتقدوه أولا ويعملوا به ويلزموا غرزه ويلتزموا بجماعة المسلمين حقا وحقيقة، ويحذروا من الجماعات الزائفة المغيرة المبدلة. فهذا في باب الرد على من يستعمل فقط العمومات، أو من يشترط لمفهوم جماعة المسلمين أن يكون ولي الأمر والدولة من المطبقين للشريعة إلى آخره، كما تقدم التنبيه عليه، والله أعلم. ونلقاكم إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.